العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. مر بنا على إتحال إشكالية فتوى المشهور في المعاطات. باعتبار أنهم أفتوا بأنه لا يفيد الملكية والتمليك بل يفيد الإباحة، ومع ذلك قالوا بأنه مع حصول وقوع ملزمات المعاطات بعد ذلك يفيد الملك، بنوا على هذا المبنى. فالكلام في كيفية توجيه هذه الفتوى عند المشهور، غير توجيه المحقق الكركي وغير توجيه صاحب الجواهر، وإن كان هذان التوجيهان لهما على إتحال يعني نوع من الحسن الصناعي، لكنه بالتالي نعم فيهما إشكاليات. فلتوضيح على إتحال الفتوى المشهور هل هي على القاعدة أو هناك تعبد خاص، نحتاج إلى المرور بعدة قواعد أو نقاط. أحد هذه النقاط، ثم نستثمر هذه النقاط والقواعد في الإجابة عن كل التساؤلات العشرة والأكثر التي مرت بنا. من تلك النقاط، ما الفرق بين الجواز الحكمي والجواز في خيار فسخ العقد؟ ما هو الفرق؟ المعروف ذكرنا ما ذكر الإعلام من أن جواز الفسخ، الجواز في الفسخ يتعلق بالتسلط على العقد بفسخه، بالتسلط على العقد بفسخه، من ثم يسترجع العين المملوك التي نقلها عن نفسه كالبايع. لكن في جواز الرد كالهبة أو العارية أو الوديعة، الجواز يتعلق بالعين، هذا الذي ذكره العلام. فمن ثم هبة وديعة مثلا عقود يعبرون عنها عقود جائزة، عقود جائزة، بينما في البيع والإيجار وما شابه ذلك يعبرون عنها عقود لازمة. هذا التعبير والتصنيف من الفقهاء يدل بأن يدل على أن العقد في الهبة هذا العقد أضعف من العقد في البيع والإجارة، وإن كان هو هم درجات الجعالة القارض. مثلا في القرض، هل العقد من العقود الجائزة أو العقود اللازمة؟ البعض ربما يقول العقد من العقود الجائزة لأنه يستطيع أن يسترجع القرض. البعض قال لا، القرض ليس من العقود الجائزة، من العقود اللازمة، وإن كان يسترجع العوض. لازم بأي معنى؟ يعني نفس العين التي أقرضها من النقود أو عين شخصية لا يستطيع، ليس يستطيع، يعني ليس له استحقاق أن يلزم المقترض أن يرجعها هي بعينها من جهة المعوض، وهو المال الذي حصل به القرض. المقرض ليس له استحقاق أن يلزم المقترض بأن يرجع عين العين. نعم الاستحقاق أن يأخذ العوض، يعني يقول أدي القرض، أنا ما اتفقت إياك على مدة، جعلنا القرض يعني مسكوت عن المدة، فلي جائز أن أرجع، مو أرجع، جائز أن أستلم القرض، عوض القرض. فعوض القرض ليس هذا فسخ للقرض. نعم في القرض تقصد؟ المقصود أن القرض قد يتراءى أنه جائز، لكنه بالدقة لا، لازم. يعني نفس دي العين المقروضة، افترض كما هو الصحيح عند كثير أو الأكثر، قرض العين جائزة، دار عين شخصية أقرض رقبة العين، مو أقرض منفعة العين، ملك هذه الدار للمقترض، سجلها باسمه بعنوان القرض، بعد فترة قال لا رجع لي الدار، قال لا الدار ليس، ما رجع لك الدار، أرجع لك ثمن الدار. لما؟ لأن القرض هي في نفسه لازم، ما في إلا اشترط في القرض أن لي الرجوع في العين أبحث آخر، وإلى القرض هو في نفسه لازم، لأنه القرض جائز، القرض ليس بجائز. حال الجواز الذي يتراءى في القرض يعني لأخذ الاستحقاق العوض. أعطيتك 1000 دينار أو 100 مليون مثلا، رجع نفس الورق النقدي، ما لي حق أن يقول لي رجع نفس الورق النقدي. نعم مو البيع، في كلام القرض يتعلق بالمثل فقط أو بالمثل فقط أو بالقيم فقط، أو لا يتعلق القرض بالمثل والقيم والعين الشخصية، أعيان الشخصية، صحيح يتعلق، كل هذا يصير قرض رقبة العين. ها غاية الأمر في ذمة القيمة السوقية الواقعية تتعلق في رقبة، في ذمة المقترض. فعندما يقال القرض ليس بلازم، هو ليس بلازم، هو لازم، ولكن يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يطالب بالعوض بالضمان أي وقت إذا لم يحدد وقت، شبيه البيع في السلف. غاية الأمر البيع في السلف والنسيئة ضمان المسمى، في القرض ليس ضمان المسمى، ضمان واقعي بالقيمة الواقعية السوقية، ليس ضمان مسمى. ففي القرض في الحقيقة أيضا لازم، إنما مثل في البيع السلف والنسيئة، إذا حددوا مدة لا يستطيع الطرف الآخر أن يطالب بقبض العوض قبل المدة، لأنه هو تنازل عن القبض الفوري، وجعل نسيئة أو سلف أو ما شابه ذلك مدة معينة فيه. هكذا في القرض، القرض إذا لم يحدد مدة للتسديد يمكن أن يطالب بسرعة المقرض، المقترض يقول أدي العوض. فنفس القرض بالدقة لازم. سأل لكم أنت مثال على بحث القرض. إذن الجواز الموجود في العقود اللازمة جواز حقي يتعلق بعقد القرض، عفوا عقد العقد نفسه فسخه، ويمكنه أن يسقطه، يمكنه أن يسقطه. أما الجواز الذي في عقد الهبة والعارية والوديعة أصلا هذه العقود ليست بلازمة. في الهبة المالك لا ينشئ اللزوم الواحد، ما ينشئ اللزوم، ينشئ فقط التمليك. بينما في البيع ينشئ التمليك وينشئ اللزوم والالتزام، يعني يقول أملكك كذا هذه العين بمال وألتزم لك بهذا التمليك، ألتزم لك بهذا التمليك إلا ما استثني، إلا ما استثني من خيار المجلس أو خيارات أخرى. فلا تنافي يعني مثلا بين الخيار والالتزام، لأن الالتزام المنشأ أو المتعهد به ضمن حدود وقيود. يمكن الكلام هنا يقع، هل يمكن للبيع أن ينشئه بدون لزوم، فقط ينشئ البيع، يمكن أو لا يمكن؟ طبعا تارة ينشئه بلا لزوم، يعني يشترط لنفسه الخيار من حين العقد إلى 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 بلغ ما بلغ، يمكن يشترط نفسه، أو كلهما يشترطون لنفسهما الخيار، يعني ما يلتزمان بالبيع. يقول نلتزم بالبيع من دون أن ننشئ الالتزام بالبيع، نخلي هذا البيع خياري غير لزومي، ممكن أو لا ممكن؟ إذا أمكن يعني يمكن تصوير المعاطاة البيعية، تمليك بيع، تمليك بيعي من دون إنشاء اللزوم والالتزام. في إشكالية على درجة، درجة من البحث في الهبة، نلاحظ الهبة وبيع الصرف أو بيع الذهب والفضة. بيع الذهب والفضة المسكوك غير المسكوك، المسكوك مثلا، وبيع الصرف اشترط فيه، اشترط في صحة البيع، اشترط القبض، اشترط ايش؟ القبض. كما ان طبعا هذا المثال جاب الاخوند مصطفى مثال بديع، كما ان في الهبة اشترط في صحة الهبة القبض، واشترط في صحة الصدقة والوقف القبض. الصحة أصل الصحة فضلا عن اللزوم. هاي الفترة بين الإنشاء والقبض تمليك حاصل ما حاصل كيف؟ تمليك فعلي خورا، لكن تمليك إنشائي موجود. تمليك إنشائي موجود، لكن تمليك فعلي ما موجود. مرهون بماذا؟ بالقول. بتعبير المحول أخون، إذن هناك موارد التمليك والملكية لا يحصل بمجرد العقل، لابد مثلا من ماذا؟ من تصرف. التصرف كالقبض، هذا مو شيء غريب. صاحب الكفاية مو شيء غريب. عقد العقد الهبة أو البيع في الصرف، لكن لا يحصل التمليك الفعلي إلا بماذا؟ القبض. القبض نوع تصرف، كما أن في الهبة، الهبة جائزة، يمكن للمالك أن يسترد ما لم يتصرف الموهوب في الهبة تصرف مغير للهبة، لا تبقى على حالها. إذا تصرف الموهوب في الهبة تصرفا مغير للعين الموهوبة تلزم الهبة. هاي نظائر موجودة، إذن ليش نستغرب في المعاطات؟ إن كيف بيع لم يثمر الملكية أثمر الإباحة، بالتصرف يصير ملك. ليه نظائر في الأبواب الفقهية حتى في البيع؟ ويقول ليس ببعيد أن مثلا في بيع الصرف، حتى في بيع السلم والنسيئة، بيع السلم والنسيئة إذا تراجعون في بالي، في بيع السلم والنسيئة كانما يشترط القبض. لا لا، شوفوا يشترط القبض أم لا؟ طبعا يشترط، لو ما يشترط شرط صحة بيع السلف وبيع النسيئة. يعني طرف الدين مؤجل، مو كلامنا في النقد. فرق بين النقد ودين وبين قبض النقد. القبض، أنا كلامي في القبض، شوفوا راجعوا. المهم، إذا لدينا أبواب موجودة في الهبة، في الهدية، في كذا، في الوقف، في بيع الصرخ، وهذا واضح. القبض شرط الصحة، أي فبالتالي إما التمليك ما يحصل، أو التمليك إذا حصل ما يلزم إلا بالتصرف كذا كذا. فإذا هذه النظائر موجودة، مو غريبة يعني. إجمالا هذه أجوبة نقضية أو كذا من صاحب الكفاية حاشيته. نستطيع أن نقول بالدقة ببيان متمم للسيد اليزدي، بيان بديع انصافا يتمم كلام الآخر، كلامه معانا جيد مرتب، أن نقل المالك للعين المملوكة في البيع، في الهبة، في 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 نقل المال في البيع المعطاتي كذا، نقل المالك للعين المملوكة في السلف، في السلف أي زين، في النسيئة قبض العين، السلف متفق عليه، حديث متفق عليه رواه شو متفق عليه على كل. المهم، فهنا بيان تحليلي آخر للسيد اليزدي انصافا بديع، غير بيان يعني متمم أو شارح لكلام المرحوم الآخر. السيد الذي يقول هذا الكلام للسيد اليزدي هكذا المعاملات ولا بلاش؟ واقعا تحليلات دقيقة صناعية تشوف حتى لم تذكر فيما تأخر عنهما، عجيب. يعني السيد اليزدي أول مبنى في الملكية تذكرون مبنى السيد اليزدي في الملكية ما هي؟ مبنى السيد اليزدي في الملكية أنها خيوط سلطنة، خيوط سلطنة، حزمة خيوط للسلطنة الملكية. وهذا مبنى بديع ولطيف. لماذا؟ لأنه تستطيع أنت أيها المالك عبر البيع، عبر الإيجار، عبر 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 تستطيع أن تنقل بعض خيوط الملكية لا كل حزمتها. وهذا البحث، هذا نفسه في نفسه بغض النظر عن بحث المعاطات، نفس هذا البحث أن المعاطاة أن الملكية حزمة خيوط، نفس هذا البحث ينفتح منه ألف بحث. يعني بحوث عجيبة تماماً. كثير من القضايا المستحدثة يمكن حلتها من البعض. لما أقول مثلا في السرقفلية، سرقفلية شنو بعد سرقفلية؟ سرقفلية أن إجارة العين ليست بيد مالك العين، باع حق الإيجار، الاستئجار مؤاجرة العين، باع هذا الحق للمستأجر الأول، مو فقط أجر على المؤجر الأول، أجي المستأجر الأول، باع حق المؤاجر الأول فهو الذي يؤاجر أو لنفسه أو لغيره، أو يبيع هذا الحق المستأجر يبيع له حق آخر لشخص آخر ولم يجر. طبعا منصوص عليه حتى في رواياتنا في بيع الأراضي المفتوحة عنها نصوص كثيرة أن الأجير، لأنه ما تملك العين الأرض المفتوحة عنها، ما تملك، ملكها للمسلمين بيت المال، فعينها لا تملك لكن حق الاستئجار يملك. خيط من خيوط ملكية رقبة العين، لأنه التسلط على إيجار العين للمالك، هذا الخيط فقط ينقله المالك وهو ولي الأمر مثلا إلى المستأجر. المهم هذه فكرة أن الملكية حزمة خيوط من السلطنة على العين، سلطنة استئجارها، سلطنة الانتفاع بها، سلطنة السلطنات مختلفة. هذه يمكنه أن ينقل بعض السلطنات لا كلها، فتتشكل لدينا تلاوين من أنواع الحقوق، كل خيط من خيوط الملكية حق، لأن الحق كما يذكر السيد اليزدي ومتين كلامه، كل خيط سلطنة ملكية ضعيفة، فيمكنه المالك أن يفكك هذه الملكيات والخيوط. فلا تسأل عن مشروعية نوع من البيع أو نوع من المعاوضات، إنه الناس مسلطون على أموالهم، فمسلط على كل دي الخيوط السلطنة المتعددة، فيمكن تفسير كثير من الحقوق المستجدة في السوق المالية البيئية الجديدة عبر هذه الفكرة، فكرة تفكيك حزمة الخيوط السلطنة للمالك. يمكن هي نفس المبحث في نفسه، أصلا في نفسه أهم من المعاطات، في نفسه شيء مهم، أن الملكية حزمة خيوط، كل خيط سلطنة من السلطنات، سلطنة ضعيفين حق، فالملكية حزمة من الحقوق والاستحقاقات، يستطيع أن ينقل بعضها وغير بعضها. لا أن الملكية فقط يستطيع أن ينقل بعضها بنحو المشاع أو بنحو كل في المعين أو بنحو أو 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 بأنحاء عديدة من الحقوق. نكتة لطيفة جدا. يعني هذا بنيان كبير عظيم بنى عليه السيد يزيد. هذا البنيان بغض النظر عن أهميته الآن وخطورته، هنا يستثمره السيد اليزدي في بحث المعاطاة وغيرها وتفسير تقسيم العقود. يقول السيد اليزدي أن في نقل البيع نقل كل رقبة العين بكل خيوطها وقضها وقضيضها، إلا يستطيع أن يبقي خيط واحد، خيار الفصل، السلطنة على نفس البيع، البيع هو مسلط عليه، لذلك أقدم على بيع العين. لكن يقول في حين أني مسلط على نقل العين وبيع العين، أبقي لنفسي خيط من خيوط السلطنة، أن لي خيار الفسخ. بينما يقول السيد يزي بينما في نقل الهبة لا، لم ينقل المالك كل خيوط السلطنة، أبقى لنفسه خيط متعلق بنفس العين، لا بالعقد بل بنفس العين، بحيث يستطيع أن يستردها يسترجعها. فهذه ملكية مشاركية بأنه ملك الموهوب العين الموهوبة، وبين أن أبقى نفس خط رجعة أستطيع أن أسترجعها لي استحقاق استرداده. فإذا في الهبة نقل الملكية أضعف من نقل الملكية في البيع. في البيع مثلا والإجارة وغيرها لم يبقي المالك لنفسه خيط سلطنة على العين نفسها، بل خيط سلطنة على من؟ على العقد. بينما في الهبة فضلا عن الوديعة وعن العارية، المالك في الهبة أبقى لنفسه خيط سلطنة يستطيع أن يسترد العين فيها، السلطنة أبقاها خيط من خيوط السلطنة أبقى متعلق بنفس العين لا بالعقل. فمن ثم فيه جواز الرد بخلاف البيع خيار الفسخ. يعني في البيع طبيعة النقل أكبر أشمل. مثلا في عقد الوكالة، عقد الوكالة الوكالة ما هي التوكيل؟ مثلا يعبرون هناك عندنا وكالة مفوضة وفي وكالة محدودة نسبية، ما أدري بالصلاح القانون الآن يعبرون وكالة مطلقة أو وكالة مفوضة. المهم وكالات درجات. يقول سعلكم شرح كلام السيد اليزدي في الوكالة العقدية، ما الفرق بينها وبين الوكالة الإذنية؟ تارة تتوكل فلان ليعقد لك عقد النكاح أو يقوم بالطلاق أو يقوم بشيء من الأشياء، الموكل يوكل الوكيل بعقد وكلتك قبلته. أبين يقول له: لا، أذنت لك أن تطلق عني. إذا ليس مرادا من كلمة أذنت وأذنت إنشاء الوكالة، مجرد إذن محض. ما الفرق بين الإذن المحض وبين إنشاء الوكالة كعقد التزام؟ الفرق ذكروه في باب الوكالة. ولذلك عندنا عقود إذنية وعندنا عقود وعندنا إذن. الفرق في الإذن، الإذن يمكن أن يرجع عن إذنه في أي وقت، فيكون ما يأتي به الطرف المأذون في غير محله إذا رجع الآذن عن إذنه. أما بدون أن يعلمه رجع عن إذنه للمأذون من دون أن يعلم المأذون، فحينئذ البيع أو أي تصرف آخر يقوم به المأذون لا يكون صحيحا معلقا. بينما إذا أنشأ الوكالة التزم بالوكالة، لا، في الوكالة تصرفات الوكيل ماضية على الموكل، ملزمة الموكل ما لم يعلم الموكل بعزل الوكيل. أما أن الموكل يعزله مع في ملأ من الناس ومن دون أن يوصل العزل إلى الوكيل وتصرف الوكيل بعد ذلك، يلزم الموكل بتصرفات الوكيل. لماذا؟ الوكيل فعله ماض ما لم يعلم أو يعلم بالعزل أو يعلم بالعزل، لأن عقد التزام. فلاحظ في الوكالة أيضا، شوف، إذن خول في الوكالة الموكل، خول الوكيل أعطاه شيء من السلطنة في التصرفات، مثل قيم ولي عنه. هذا الالتزام بأنه ولي لا ينقطع إلا بالإعلام بالعزل، بخلاف الإذن. الإذن ليس فيه تسليط وتفويض، ضعيف جدا. إذن فرق بين الإذن في التصرف وبين التوكيل في التصرف، بينهما فرق. الإذن في التصرف أو التوكيل، هناك التزام. من يصير التزام شوي أقوى. لاحظ إذن بين البيع وبين الهبة وبين عقد الوكالة وبين الإذن، شوف شلون الدرجات، درجات في التولية والتسليط. إذن هنا ينحل كثير من العقد والإشكاليات. أن في كيفية النقل هناك درجات في النقل، شبيه هذا التوجيه الذي بنى عليه صاحب جواهر قبل صاحب جواهر. إباحة معاوضة، هي ما يخالف، إباحة مو مجانا. إذن في الإتلاف، الآن ما ملكه ها، لكن أذن له إذن مطلق حتى يتلف، بس بشرط أنه عوض مسمى، إباحة مقابل إباحة، هي درجة من النقل. درجة أخرى لا في تمليك بلا التزام بنحاط الجواز. فبالتالي هناك درجات، يمكن يسترد، يمكن المجرى، يمكن هبة مقابل هبة معاوضة، تمليك مقابل تمليك، مو تملك بعوض. يعني يمكن الفرق بين الهبة، طبعا في الهبة المعوضة هم في لزوم تلازم. فبالتالي نستطيع أن بهذا الوجه الآن، على الوجه الذي ذكر الآخوند أو الوجه الذي ذكر السيد اليزدي، نلفق بينهما إن شاء الله نستعرض سؤال من الإشكالات التي مرت وكيف نجيب عنها، بتصير على مقتضى القاعدة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.